بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخير والمسرات. هذا برنامجكم مداد، حيث نلتقي وإياكم في روضة من رياض المعرفة والعلم والثقافة، بين يدينا الكتب، ونلتقي ونتحاور حول الكتب وحول مواضيع مختلفة تهتم بالقراءة والثقافة. بين يدي هذا اللقاء، هذه تحية وترحيب بضيفنا ومستشارنا الثقافي للحلقة فضيلة الدكتور مساعد الطيار. حياكم الله دكتور مساعد.
حياكم الله وإياكم،
وتشرفنا بكم مرة ثانية، وإن شاء الله يعني سعداء جدا بكم. نتمنى أن نقدم إن شاء الله للمشاهدين شيئا يمكنهم يفيدهم بإذن الله. إن شاء الله. بين يدي يا شيخنا يعني الحلقة، أريد أن أشكر بعض الأخوة الذين تفاعلوا مع البرنامج، وهم كثر، لكن بعض الأخوة لهم حق في ذكر اسمهم الحقيقة، لأنهم يتواصلون دائما بالاقتراحات بشكل مستمر وبالأخبار وبغير ذلك. أخص بالذكر أخونا خالد الأنصاري من مكة المكرمة، وكذلك أخونا نايف القطاع، فلهم الشكر الجزيل. أخونا أيضا خالد الأنصاري يرسل بعض الأخبار نقرأها عليكم، تهتم بالكتاب، فيخبرنا أن معرض الجامعة الطيبة الدولي الثاني للكتاب سيفتتح إن شاء الله يوم الثلاثاء القادم، أو افتتح عفوا، ويستمر إلى يوم 20 من هذا الشهر، يعني من شهر جمادى الآخرة. وكذلك يقول أن مركز المخطوطات في مكتبة الأسكندرية ينظم يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي السابع للمخطوطات تحت عنوان التواصل التراثي، أصول ومقدمات التراث العربي الإسلامي. شكرا للأخ خالد. وإن أذنتنا دكتور مساعد ننتقل إلى سؤال الحلقة الماضية، ثم نعود إن شاء الله مرة أخرى. إذا مشاهدي الكرام، ننتقل وإياكم إلى سؤال الحلقة الماضية، ثم نعود إليكم إن شاء الله.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا.
سؤال الحلقة الماضية: ما الكتابان اللذان لهما نفس الاسم والموضوع والمحتوى ولمؤلفين مختلفين؟ إجابة سؤال الحلقة الماضية: كتاب الأحكام السلطانية للموردي، وكتاب الأحكام السلطانية لأبي يعلى.
إذن القاضي أبو يعلى الحنبلي، وكذلك كتاب الأحكام السلطانية الموردي الشافعي، كلاهما يحملان نفس الاسم. وأظن هناك دكتور مساعد إشكال حول من الذي ألف كتاب وهل استنسخه الآخر منه، ويظهر كتاب الأحكام السلطانية يظهر أن الذي ألفه في الأصل هو الموردي، ولعل يعني بها على اقتبس من ذلك.
والله أنا بالنسبة لي ما عندي خلفية.
طيب، يعني لأن أيضا الموردي له بعض يعني التأليف الأخرى القريبة من هذا، بينما انفرد هذا التأليف لأبي يعلى بقية تأليفه. أحد الأخوة الحقيقة أرسل لنا إجابة صحيحة مختلفة، وهو أخونا الفاضل إياد السامرائي، مدرس النحو والصرف في كلية الشريعة في جامعة التكليف في العراق. أقرأ لكم إجابته. يقول: جواب السؤال هو معاني القراء للفراء المتوفى سنة 700، ومعاني القراء للأخفش القرآن. سعيد عفوا القرآن للأخفش سعيد المسعدة، والمتوفى سنة 1500. ثم ذكر أخونا الفاضل الشيخ إياد فقال: إن الفراء نحى نحو الأخفش في تأليف الكتاب، فحمل كتابه أو كتابه نفس العنوان ونفس الموضوع. ثم قال: وللكسائي أيضا كتاب معاني القرآن يقال إنه اكتفى به أثر الأخفش، ولكن مخطوطته مفقودة، وقد جمع هذا الكتاب من كتب معاني القرآن والتفسير وطبع. إذن مبارك للشيخ إياد هذه الإجابة الصحيحة. الإجابة التي يعني ذكرناها لم يوفق لها أحد. كثير من الأخوة ذكروا كتاب فتح الباري لابن رجب الحنبلي وابن حجر، والمتقدم ابن رجب طبعا، لكن هناك فرق كبير في طريقة ابن رجب في الشرح وطريقة ابن حجر، فلا أظن الإجابة ستكون صحيحة. إذا أخونا إياد أو الشيخ إياد أجاب إجابة صحيحة. أما الإجابة التي كنا نقصدها ونويناها فلم يوفق إليها أحد. مبارك لأخينا إياد، وننتقل مشاهدينا إلى الفقرة التالية.
الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم.
إذن جديد المطابع نقدمه إليكم مشاهدينا الكرام. معنا كتاب يهم دكتور مساعد أظن كثير من طلبة العلم، لا سيما المبتدئين. الكتب التي تكلمت عن طلب العلم كتب كثيرة، كتبها المتقدمون وأيضا كتبها المتأخرون. قد يكون هذا الكتاب يمتاز بميزة، وهو أنه جمع ما كتبه أحد العلماء. هذا الكتاب اسمه سماه مؤلفه طلب العلم فوائد ونصائح وأحكام للإمام شمس الدين محمد الذهبي، استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه خليل محمد العربي. ذهب إلى مجموعة من كتب الذهبي رحمه الله واستخلص منها بعض الوصايا والنصائح لطالب العلم. ولا شك أن الذهبي رحمه الله أسلوب مميز في مثل هذا، فوجهه مبارك يعني وموفق، ويعني جمع ما ذكره وما كتبه الذهبي رحمه الله في هذا. هل هناك كتب أيضا؟ أنا أذكر مثلا للمتأخرين الشيخ العثيمين رحمه الله جمع له كتاب اسمه كتاب العلم، قد يكون أيضا مفيد، والشيخ مكرمو زيد حلي الطالب العلم أيضا كذلك،
الشيخ عبد العزيز سدحان أيضا
كتاب الدين العلمي أو غيره،
في ظهر كتاب آخر
معالم معالم في طلب طلب جميل جدا.
الكتب
والمتقدمون لهم أيضا كتب،
نعم الكتب في طلب العلم كثيرة. هو هي الحقيقة كتب طلب العلم يعني تفيد من دخل في الطلب بالفعل.
جميل.
لكن الباب الأول هو أن ينبعث الإنسان من نفسه لأن يكون طالب علم، وإلا بعض من يدخل في هذا السلك يكون ادعائي، يعني معنى ادعائي أنه يتمنى أن يكون طالب علم، ولكنه إذا نظرت إلى حاله فإنه ليس حال طالب العلم، يعني قليل القراءة، كثير يعني الخروج من بيته من مكتبته إن كان عنده مكتبة، إن لا تكاد تجده في مكتبته يقرأ، فمثل هذا لا يمكن أن يقال عنه طالب علم.
تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا، هيهات فالجنون فنون، ولا يمكن لا. يعني يكون
قول طبعا قول ابن فارس جميل، قال إذا كان يؤذيك حر المصيف
يبس الخريف
وكرب الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى،
بعد أن يذهب الإنسان إلى ما سنتكلم عنه في هذا الكتاب الآخر. نعم. هذا الكتاب للشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري، قدمه وراجعه الشيخ محمد ناصر البراك، واسمه التذكرة في أحكام المقبرة. هذا على طاري يعني لما قلت فأخذك للعلم قل لي متى، بعد أن يموت ويتجه إلى المقبرة، هو الحقيقة تكلم عن كل ما يتعلق بأحكام المقبرة العقدية والفقهية. وأنا تصفحت الكتاب فذهلت الحقيقة من كثرة الجمع، يعني قل أن خطرت في ذهني مسألة مسائل أحكام الموتى ودفنهم وأحكام المقابر ما شابه ذلك، لو جدت قد تكلم عنها، وجمع مبارك موفق. وأيضا هذا الكتاب قدم لكم كما ذكرنا الشيخ عبد الرحمن البراك. الكتاب الآخر هو منهاج الكرامة، وإن سكتنا فقد يظن بعض الإخوة أنه يعني منهاج الكرامة المشهور ابن مطهر الحلي والذي رد عليه ابن تيمية، ومنهاج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة، كتاب الاستقامة المعروف لابن تيمية. أخونا الفاضل الشيخ أبو سفيان غزاي الأسلمي فرغ كتب الشيخ أشرطة للشيخ باز رحمه الله، بقي في شرح كتاب الاستقامة من 405 إلى 409، فجمع هذه الأشرطة وفرغها، ويعني تكلم على ما استطاع نتكلم عليه من التحليقات اليسيرة حول تخريج الحديث، ثم ميز كلام الشيخ رحمه الله عن كلام ابن تيمية بالألوان، فكلام ابن تيمية رحمه الله وكتاب الاستقامة باللون الأسود والكلام الآخر باللون الأحمر. والحقيقة يعني تعليقات الشيخ مختصرة مفيدة، وأحيانا بعض الناس عندما يشرح كتاب الشيخ يعني يغرق ويطيل في الشرح حتى يعني يمل القارئ، لكن إذا كانت التعليقات يسيرة أظن هذا يعني يكون
هذا صحيح. وأنا أستغرب الحقيقة في قضية الشروح، ولاحظ بعضهم إذا بدأ المؤلف بقول الحمد لله رب العالمين تجد الشارح يتكلم عن الحمد وأحاديث الورد في فضل الحمد، يعني ليس هذا من مقاصد التأليف. ولهذا يعني مثل هذا الكتاب الحقيقة كتاب مهم ونفيس جدا، وأنا أنصح يعني من أراد أن يتعلم السلوك
جميل.
يعني على الكتاب والسنة، والسلوك مهم جدا أن يؤخذ من خلال الكتاب والسنة، فعمل الأشخاص مرتبط في هذا الأمر مرتبط بالكتاب والسنة، فيقرأ مثل هذا الكتاب كتاب الاستقامة.
جميل.
وعلى العموم يعني قاعدة أن هذا المنهج المرتبط بالاستقامة اللي هو تزكية النفس الأصل فيها هو الكتاب والسنة.
يا سلام.
وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر ويتجه إلى قصص العلماء وأخبار العلماء أخبار الزهاد وينسى هذا الجانب. يعني ممن أراه أبدع كثيرا مثل ابن رجب الحنبلي في شروحه للحديث، فالحقيقة نعتبره منهج أو مدرسة متكاملة جدا.
جميل.
في ربط الناس بأولا ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ما في أخبار الصالحين والزهاد والعباد. صحيح. يعني من أخبار تنشط السالك وتجعله أيضا سهلا يسيرا عليه الدرب.
جميل جدا.
أما بعض الكتب تجدها سبحان الله تتجه إلى أقوال الناس وشرح أقوال هؤلاء الزهاد والصوفية فقط دون تأصيلها من خلال الكتاب
وأحيانا بعض الناس يعني يجعل صفحات ويجعل يعني شرح طويل لبعض الكلام الذي في أصله قد لا يكون يعني صحيحا 100%, ويعني يستغرق أصلا وقتا طويلا. عموما ابن تيمية يبدو موفق في هذا, والجزء العاشر من مجموع ابن قاسم يعني وكله في علم السلوك, وأيضا لو الإنسان اطلع عليه يكون هذا طيب. الكتاب الآخر ويعني نهديه لكم لأن هذا تخصصكم, الشيخ مباحث في التفسير الموضوعي بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم, وأظنه يعني التفسير الموضوعي هو يعني تفسير قد يكون, أو هذا الاسم قد يكون جديدا لم يكن معروفا عند المتقدمين. أشار إلى هذا الدكتور وأيضا ذكر بعض يعني مباحث التفسير الموضوعي. لو أنك سألت دكتور مساعد من أراد أن يتعرف على التفسير الموضوعي أو أن يقرأ شيئا في التفسير الموضوعي وهو يعني غير مختص, بأي شيء تنصحه؟
أولا من باب التاريخ, الشيخ حفظه الله لما كان في ما يسمى بتجارب الطباعة كان يدرسنا هذا, نعم كان درسنا في تجارب الطباعة
قبل 40 سنة,
ما أدري عطاني 40 سنة كل العمر صار, يعني كانت بين يدينا الحقيقة, وجزاه الله خير طلب منا مساعدته في بعض يعني التصويبات, طبعا تصويبات إملائية ليس إلا, أو يعني قرأناه معه ودرسنا نفس الكتاب. من أراد أن يقرأ في التفسير الموضوعي هذا كتاب يعتبر يعني من الكتب المؤصلة لهذا العلم. هناك كتاب دكتور زيد عمر أيضا حقيقة فيه نظرات نقدية ومؤصلة, أيضا في كتاب يعني رؤية نقدية يعني منهج التفسير الموضوعي دكتور سامر الرشواني, كتاب أيضا متميز وفيه نظرات نقدية جيدة, وقد دافع الدكتور سامر عن بعض القضايا المرتبطة بالتفسير الموضوعي, ونقل هناك نقدات أيضا جيدة لبعض يعني من كتب في التفسير أو كتب في نقد التفسير الموضوعي. في كتابات متعددة في التفسير الموضوعي, بعضها اطلعنا عليه وبعضها ما زلنا نسمع عنه, أنا ما رأيته إلى الآن.
يعني لكن كون يعني كون يكون التفسير الموضوعي مثلا عن موضوع التوحيد, عن موضوع القصص, عن موضوع الأحكام, أظن هذا لا يشكل على أحد. الإشكال عندما مثلا نأخذ سورة مثلا من السور دكتور مساعد فنقول الوحدة الموضوعية في سورة مثلا البقرة, هل يمكن مثل هذا؟
هي المشكلة إحنا أمام مصطلحات وأمام موضوعات حادثة يعني جديدة بالنسبة لنا, فهي تحتاج إلى الحقيقة عقد جلسات, أنا بسميها جلسات شاورية, لأن بعض المؤتمرات إذا أقيمت لا يكاد يكون هناك وقت للنقد والأخذ والعطاء لكي تسمو الفكرة وتبرز الفكرة أكثر وتتضح. هناك من ينتقد مثل ما ذكرت, من ينتقد الموضوع من خلال سورة, وهناك أيضا من ينتقد مثلا أيضا الموضوع القرآني أو النظر للموضوع القرآني, وهل هناك بالفعل موضوع قرآني متخصص بالقرآن لا يوجد في السنة, فإذا كان موجودا في السنة فكيف يطرح من خلال تفسير موضوعي. أشياء كثيرة في هذا هي ما زالت الحقيقة بحاجة إلى بحث.
جميل.
الموجود من ما يكتب في التفسير الموضوعي سواء تنظيرا أو تطبيقا, يمكن أن أقول أن هناك قضية مهمة جدا يجب أن ينتبه لها من يؤصل لهذا العلم, أن هناك قدر مشترك يحسن أن نتفق عليه.
جميل.
هذا القدر المشترك الذي نتفق عليه إذا وجدناه في كتاب ما فإننا نقول أنه هذا بالفعل يدخل في باب التفسير الموضوعي, وهناك قدر زائد وهذا يختلف باختلاف تنظيرات يعني المختصين, فمثلا طريقة الدكتور فلان كذا وطريقة الدكتور فلان كذا وطريقة الدكتور فلان كذا, وهذه الطرق الحقيقة هي نوع من المناهج الاجتهادية وهي غير ملزمة.
جميل.
لما تكون هذه المناهج الاجتهادية في نظر بعض الناس أو في نظر من كتبها ملزمة ثم يحكم على غيرها من الأعمال بأنها ليست في التفسير الموضوعي تقع مشكلة ومصادمة في هذه الأمور, وإذا نقول هذه قضية مهمة أن ينتبه لها القدر المشترك الذي يمكن إذا جاوز أي كتاب هذه الجزئيات نقول والله هذا يدخل في باب التفسير الموضوعي.
جميل. أنا أذكر مثلا الشيخ محمد السعدي رحمه الله في كتابه التفسير اختصر بعض المواضيع ونقلها بجملتها في كتاب آخر الذي سماه خلاصة تفسير القرآن على طريقة المواضيع, وهي الحقيقة مفيدة, ويعني من قرأ يعني اختار من كل موضوع بعض الآيات ونقلها بنصها من التفسير وجعلها في الخلاصة وهي مطبوعة وموجودة. يعني
هذه مناهج, ولذا أقول إنه من الأشياء المهمة لما قلت قدر مشترك إنه هناك مناهج.
جميل.
فلا نلزم الناس منهجية محددة ومؤطرة لأن منهجية فلان أو فلان, وإنما نقول هذه مناهج يعني كتبت فيها موضوعات القرآن, في النهاية الجامع فيها أنه موضوع قرآني كتب بطريقة معينة.
جميل.
فهذه أنا عندي أنها أسلم من قضية تعطير التفسير الموضوعي بأطر محددة.
جميل.
ما خالفها فليس من التفسير الموضوعي.
بارك الله فيك. وفي ختام حلقة أو فقرة الوراق أنا أتوجه أيضا بالشكر للأخوة في مكتبة التدمورية، إذ إن هذه الكتب التي عرضناها في هذه الحلقة وكذلك التي عرضناها في الحلقات السابقة كلها مقدمة إهداء للبرنامج وللأخوة الذين فازوا في المسابقة من الأخوة في مكتبة التدمورية، فلهم الشكر بعد شكر الله تعالى. وننتقل مشاهدينا إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
في الميزان، نقد علمي ورأي محايد
نرى فيه طيف الكتاب.
وأما الكتاب الذي يكون معنا في الميزان، الميزان المعنوي طبعا ليس الميزان الحسي، هو يعني كتاب يعني متعلق بتخصصكم دكتور مساعد ومسألة التفسير ومسألة علوم القرآن. ونحن أيضا نذكر الأخوة بأن الفقرة الرئيسية في برنامجنا ستكون إن شاء الله عن كتب علوم القرآن، أعرض ويعني منهجية قراءة هذا الكتاب دكتور مساعد. يمكن بعض الأخوة يعني ربما يكون قد علم به لأن رأيت بعض الإعلام في بعض المنتديات، هو الكتاب المشهور للدكتور محمد عابد الجابري مدخل إلى القرآن الكريم الجزء الأول، وأظن ليس له جزء آخر، فهو الجزء الأول يعني تقريبا. وفي التعريف بالقرآن نحن نريد الحقيقة يعني في البدء إلقاء يعني نبدأ يسيرة عن الكتاب قبل أن ندخل إلى يعني وضعه في الميزان. أولا اسمه هو يعني طريقة تعريفه.
طبعا الكتاب كان مشهور، يعني كتاب يعني أخذ شهرة واسعة جدا منذ أن خرج، وشهرته طبعا ظهرت بسبب شهرة الدكتور محمد عابد الجابري. مدخل إلى القرآن طبعا الجزء الأول في التعريف القرآن، هناك الجزء الثاني هو التفصيل اللي كتبه في تفسير آيات القرآن الجزء الثلاثة، تعتبر هي الجزء الثاني المكمل لهذا العمل. أنا أحب أن يعرف الإخوة المشاهدون أنني أناقش بعض الأفكار التي في هذا الكتاب، وأيضا لن أعمد إلى مناقشة القضايا التفصيلية،
يعني الأفكار الرئيسية،
يعني أفكار رئيسية طبعا سأقدم لها بتنبيه عام.
جميل.
حول يعني قضايا منهجية عامة، ثم قضايا أيضا منهجية في الكتاب. أما التفاصيل كونه مثلا قال كذا وقال كذا، هذا لن نأخذها إلا على حسب الإطار.
جميل.
الذي يتعلق بالقضايا
وأيضا حتى الوقت المتاح لنا في الفقرة لا يتحمل. نعم. يعني مثل هذه التفاصيل الكثيرة.
طيب إذن بناء نبدأ على يعني بناء من الوقت قصير نبدأ. أول قضية ننطلق منها أن قضية تمايز مناهج البحث أمر مقرر، ولا أشك أن يعني لا أرى. جميل. أن أحد بيختلف في هذا هذا الموضوع. سنبني على هذا أن مناهج البحث ما دامت أمر مقرر فمناهج البحث متمايزة، بمعنى أن المناهج متعددة ومتمايزة، وكل علم أو فن فله منهجه الخاص. فإذا سلطنا منهج من مناهج البحث في علم ما على علم آخر، هذا مباشرة سيؤدي إلى نتائج فيها خلل بلا ريب. وهذا يقع في العلوم الإسلامية، بمعنى أن عندنا في العلوم الإسلامية مناهج متعددة، فكيف لو استخدمنا منهج من مناهج العلوم الغربية أو من المناهج الغربية وسلطناه أو طبقناه على علم من العلوم الإسلامية؟ طبعا لا شك أنه سيخرج عندنا خلل.
صحيح.
واضح جدا في قضية النتائج.
صحيح.
الآن لو احنا أخذنا مثال في قضية العلوم الإسلامية على سبيل المثال، الآن لو طبقنا منهج المحدثين في نقد حديث الحلال والحرام لهم منهج.
صحيح.
لو أردنا أن نطبق أسلوب المحدثين هذا على نقل اللغة أو على نقل الأخبار في كتب الروايات وغيرها، لو أردنا نطبقه بحذافيره معنى ذلك أننا سنجد أننا أمام إنكار لكثير من قضايا هذا العلم أو ذلك. هذا إذا كان في الدائرة أتكلم عنها الآن في مناهج العلوم الإسلامية. إذن كيف سيكون الحال في استخدام منهج يأتي من غير الدائرة الإسلامية؟ قطعا كما قلنا بيحدث فيه خلل. هنا يجب أن ننبه إلى قضية قد بعض الإخوة لا ينتبه لها، ويفرق الآن بين الاستفادة من منهج علم في علم آخر. جميل. استفادة في جزئية معينة، وبين التطبيق الكلي. أنا أتكلم الآن عن التطبيق الكلي.
جميل.
القضية الثالثة أنه قد يكون هناك شيء من الحق، يعني يظهر نتائج من الحق تظهر من خلال تطبيق اللي ذكرناه قبل منهج.
جميل.
على منهج.
جميل.
لكن هذا التطبيق الذي أو هذا الحق الذي يخرج لا يعد أن يكون من بسبب التقاطعات العلمية أو الفكرية أو العقلية التي تتفق فيها العلوم، لأنه حتى لو كانت أيضا معلوم يعني غير العلوم الإسلامية فهناك تقاطعات في النهاية.
صحيح.
يعني وجود مثل هذا الحق لا يعني صحة الأسلوب والمنهج المتبع. القضية الرابعة أنه يلاحظ في منهج الجابري الوحشة من المنهج العلمي لأسلافنا، وهذه سمة بارزة جدا يعني لا يكاد حتى هو يخفيها، بل هو أقام بعض كتبه من أجل هذا الأمر. واستخدامه أحيانا لبعض المناهج التي جاءت في عند بعض أسلافنا تجدها جاءت على استحياء، بل إنه إذا طبق هذه المناهج، وسيأتي إن شاء الله إشارة لبعضها، قد يحدث في مناقضة مع منطقه ومنهجه الاستدلالي، وأنا سأشير إن شاء الله إلى يعني مثال في ذلك. القضية الخامسة أن القارئ لكتب الجابري يرى تقديسه لمنهجه، وهذا واضح جدا، لعل من يعني ما يدل عليه قلة رده على من خالفه، وأيضا غموضه في أحيانا حتى في اللقاءات العلمية، غموضه في الردود يعني غير واضح، حتى غموضه في طرح بعض القضايا. أما بعض الباحثين الذين لم يأبه لهم ولم يرد عليهم أصلا مع أنه نقد مشروعا ونقدا كبيرا جدا، فهذا مشهور ومعروف، والساحة الفكرية تعرف هذا، أنه أعرض إعراضا تاما عن نقده.
لكن أحيانا يقول الشخص إذا كان هذا الشخص مقتنع برأيه وأنا مقتنع برأيه، وستكون يعني مجرد سجال.
لا ليست سجال، لا ليست مسألة سجال. المسألة أنه لا يمكن أن يكون واحد ينتقدني انتقادا كاملا ويتخصص في نقدي ولا يكون عنده فوائد ممكن نستفيدها. يعني أقل شيء أقرأ، هو لم يقرأ، أقرأ على الأقل ما كتب، يعني أقرأ ما كتب أستفيد. ولهذا أنا أقول لك ماذا استفدت أنا مثلا من هذا الكتاب. أنا أخالف المؤلف فيما طرح، لكن في النهاية قطعا في هناك فوائد أخذتها. القضية السادسة أنه يظهر من كتاب الجابري أنه جعل بينه وبين التراث الإسلامي مشكلة، وهذا أورثه طبعا منازعة مع طبعا مع التراث، ولم يستفد من مناهج البحث في التراث استفادة واضحة، وهذا يعني يكاد يكون واضحا لا لبس فيه. إذا جينا إلى الكتاب نفسه، أول قضية تلاحظ طبعا كقضايا منهجية عامة تسوية الجابري بين مصادره، فكل ما يجده يعني في التراث فهو درجة سواء، وميزان القبول والرد عنده ليس الميزان العلمي الإسلامي. يعني الآن مثلا لما تأتي إلى يعني العلماء المسلمين النقاد الحديث، النقاد عموما يفرقون بين صحيح البخاري وبين مثلا سيرة ابن إسحاق، يفرقون بين الروايات، هو لا يفرق البتة، وهذا يعني أحدث عنده إشكاليات، يعني أحدث عنده لابد من منهج آخر. في هذا الكتاب أحدث عنده منهج ما يشهد له القرآن، وهذا ذكره في صفحة 28 صفحة 188. أنا ما أدري الوقت هل يسعفنا لو نقرأ؟
لا بأس نقرأ شيء يدل على هذا يعني.
طيب ماشي نقرأه سريعا في 28.
يعني عفوا لا أذكر مثلا على سبيل المثال أنه مثلا ذكر أنه أن هناك نوعين من التفسير، التفسير بالمأثور وعمدته فيه تفسير بن جرير، تفسير بالرأي عمدته فيه الكشاف مثلا. يعني هل مثلا ممكن يأخذ رواية يعني يحكم عليها بالوضع أو بالضعف؟
سنأتي إلى بعضها إن شاء الله. يعني الآن هنا وهو يتكلم عن قضية يقول ولكن من دون إقصاء الروايات التي يعتمدها التفسير بالمأثور إقصاء كليا، بل سنتعامل إيجابيا مع كل اجتهاد أو رواية نجد في القرآن ما يشهد لها لو ما بالصحة. يعني كانوا الآن كانوا يقول أنا دليلي القرآن. طبعا هذه قضية أصلا كفكرة صعبة التطبيق، ودلالة القرآن بالنسبة لمن، لك أو لفلان أو لمن، يعني والموضوع يطول، لكن أنا أشير والإخوة الذين يستمعون لي أكيد أنهم سيتبصرون مثل هذه القضايا، أن المرجع إذا قلنا القرآن هي المسألة رجعت إلى فهم القرآن، والمشكلة معنا يعني معنا في بعض القضايا في فهم القرآن.
طبعا يعني القاعدة عنده جعل المقروء يعني معاصرا لنفسه ومعاصرا لنا، يمكن هذا هو الإشكال في الفهم يعني.
لكن نبقى في الدلالة، يعني أنت لما تقول مرجع القرآن، الدلالة التي في القرآن لفهم من سترجع مشكلة بيني وبينك وبين فلان وعلان، وهو ذكر فيه أفهام كثيرة للقرآن. في صفحة 188 أشار إلى مبدأ آخر، أن لا يتعارض مع مبادئ العقل ولا معطيات عصرنا أو معطيات العلم في عصرنا.
جميل.
وهذا أيضا منهج آخر ذكره، يتكلم عن قضية انشقاق القمر.
صحيح.
وقال وهذا وهي كلها تراث لنا ما ذكر العلماء في انشقاق القمر، ثم قال ومن حقنا بل من واجبنا أن نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات العلم في عصرنا. طبعا مسألة العقل أيضا سنرجع عقل من، يعني عقل الدكتور الجابري ولا عقل فلان.
لكن عفوا يعني دعني يعني أخالفك في قضية أنك تريد كليات وليس جزئيات في هذه المسألة بالذات. يعني عندما يأتي شخص يقرأ هذه الآية فيقول كما قال الدكتور أو غيره مثلا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أوتي أكبر معجزة القرآن، وذكر ذلك في الحديث.
جميل.
أيضا يعني علم الفلك الآن الذي نستطيع أن نعرف ما حصل يعني بإذن الله قبل يعني قرون يثبت أنه لم يعرف تعرف هذه الظاهرة، فممكن أن يكون مثلا خسوف مثلا نصفي للقمر القمر أو ما أشبه ذلك، ولكن عند الناس كانوا يظن هذا انشقاق. فلو قال شخص مثل هذا، هل هذا عندك مشكلة معه دكتور؟
طبعا، لأن الآثار الآن هي الآن مسألة ستأتي كيف أتعامل مع الآثار، وهو تعامل مع الآثار في مواطن متعددة متناقض، يعني مرة يستخدم أسلوب منهج ومرة يستخدم منهج. فالمسألة رجعت إلى التعامل مع الآثار كيف يكون، وهنا قلنا في قطيعة بينه وبين التراث، بينه وبين التعامل مع التراث، لم يستفد من مناهج العلماء في هذا، فوقعت هذه الإشكاليات الكبيرة جدا. فالمسألة الآن رجعت إلى كيف أتعامل مع هذه الآثار.
يعني هو قضية أنه كأني فهمت أن يقول منهج البحث السابق عند علماء المسلمين، لا سيما عند أهل علوم القرآن هكذا سماهم، ليس هو المنهج الذي نستطيع به أن نفهم فيه في عصرنا هذا.
ما هو صحيح هذه دعوة، يعني هذه دعوة ليست صحيحة. وأيضا عندنا قضية ثانية، أن يعني هذا المنهج من تسوية بالمصادر يعني جعله يورد روايات شاذة ومنكرة وغريبة، والعجيب أنه يذكرها في مقام المحتملات، وأيضا لم يسلط عليها النقد الذي يسلطه على الروايات الصحيحة التي في صحيح البخاري ومسلم.
جميل.
الآن هذه الروايات صحيحة في البخاري ومسلم، سلط عليها النقد، لكن لو تأتي مثلا إلى صفحة 106 أورد رواية فيها شذوذ، والرواية يعني ضعيفة جدا، ومع ذلك يوردها في قضية حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال تلقي الوحي. الحديث الوارد هو ضعيف جدا، يقول كان إذا نزل عليه الوحي وقذ لذلك، أي خارط قوة، كهيئة السكران. وهذا لو كان يرجع إلى نقاد الحديث سيرى أن هذا الحديث ضعيف جدا ولا يحتج به، يعني لا يحتج به، فمع ذلك أورده كاحتمال، وأورده في وسط الحديث دون أن يتعرض له. أيضا أورد في صفحة 219 احتمال أن القرآن كتب في مكة، وأن الصحف التي كانت في مكة حملت إلى المدينة، مجرد احتمال وظن، ويذكر بعض الروايات تقول هذا، وأنا ما أذكر أن وقفت على الروايات، لكن أيضا حتى لو كان هذه الروايات فيها شذوذ وفيها نكارة، لم يعالج هذه القضايا حتى بمنهجه هو الذي استخدمه بعض المواطن. أيضا عندنا قضية منهجية كبرى، وهي أعتبرها حقيقة من يمكن تكون هي الكبرى في قضية منهج الجابري في هذا الكتاب، أن السؤال الذي يرد على منهج الجابري في كتابه المدخل، لماذا اتجه الدكتور الجابري إلى البحث عن أدلة احتمال نقص القرآن؟ لماذا لم يتجه الجابري إلى الأدلة اليقينية الدالة على كمال القرآن مكتوب بين الدفتين، مع أنه عنده النصوص صريحة؟ ولما جاء يعرف القرآن قال أنا لن انتقد التعريفات وتكلم عنها وكيف التداخل التاريخي فيها، فكرة جميلة النظر إلى قضية التعريفات وأثر التاريخ فيها، لكن قال سنأخذ من القرآن نفسه. طب القرآن نفسه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له الحافظون،
هذه ما ذكرها في التعريفات،
لكن لا اعترض عليها هو لما ذكر، سيأتي لما ذكر قضية أنه احتمل أنه يكون فيه نقص، ذكر استدل بهذا أن هذا لا يعرض هذا، كيف لا يعرض هذه الآية؟ طيب لا يأتي الباطل من بين يديه ومن خلفه، ولو تقول علينا بعض الأقاويل سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، وهو لم يفهم أيضا مدلولة كما سيأتي، عندنا آية لا تحرك بلسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأنا، فكل هذه أدلة واضحة وصريحة وصحيحة في أنه لا يمكن أن يكون النازل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يبقيه للأمة أن يكون فيه أي نقص أو زيادة.
لكن يبقى الكلام هذا محتملا أيضا، لأنه يعني في أول الكلام وفي آخره وفي تضاعيفه يعني يفهم أنه يقول بل القرآن مورد المصحف والقرآن كاملا وغير ناقص.
أنا قلت لك أنه الجابري يتسم منهجه بالغموض، وهل هي سمة هو أرادها أو هي سلوب من أو هو ضعف في عرض القضية الله أعلم، لكن أيا ما كان هو واضح جدا في منطقة يعني صفحة 232 واضح كلامه عن هذه القضية، وختم بها المبحث، يعني هو ما ختم به المبحث كأنه خلاص هو مستقر عنده رأيه، فما تكلم عنه أولا، كله وصل إلى صفحة 230 وجاءت المشكلة الكبرى التي يعني ناقشها هناك، وهي التي ذكرت لك إنه الآن. طبعا لاحظ الآن في صفحة 232 لو هو اتجه، مع أنه لم يجتهد ولم أرى له أي اجتهاد في محاولة البحث عن هل القرآن الذي بين يدينا بالفعل كامل أو لا، كل النقاش كان متجها إلى قضية احتمالية النقص. لاحظ الآن في صفحة في الصفحة في وسط الصفحة لما قال ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن عثمان أو قبل ذلك، فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين. هنا قضية مرتبطة طبعا بالإجماع وحكاية يعني هل يتصور عقلا أصلا، هل يتصور عقلا أن هذه الأمة التي لم يكن بينها وبين أن تكتب كتابها لسنتين ثم بعد ذلك 25 سنة اللي فات زمن عثمان، هل تصور عقلا أنه يقع عندهم هذا الشيء؟ حتى أنا أريد المنهج العلمي البحث بغض النظر عن من قال أو ما يقول، لنأخذ منهج العلم بحث وننظر في تاريخ هذه الحقبة وكيف كان الصحابة يتعاملون مع القرآن، كيف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مضطرون الآن نتكلم بهذا الكلام مع أنه كان في القديم مسلمات، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليهم في المحاريب، يقوم به ليله ونهاره، يسمعه إياهم في الخطب، يكتبونه أمامه، يسمعه من أصحابه، تجده أيضا مكتوبا في بعض الأحافير الآن موجود، لا تجد فيه أي نقص. فكيف لا نجمع هذه الأدلة الكثيرة وغيرها في أن نقول بالفعل أن الذي بين يدينا هو ما أراد الله أن يبقى وهو القرآن كاملا غير منقوص؟
طب لو سؤال دكتور مساعد، ما هو يعني ما الذي تعرفه من رأي الدكتور الجابري في قضية القرآن في نقص أو زيادة؟
والله في المنطقة هذه هو يرى احتمالية وجود النقص، لأنه لا يعني لا يرى العصمة لجماعة المسلمين في ذلك الوقت، وهذه مشكلة. ولاحظ أنه يقول وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا، وطبعا يكرر مصادرنا مع أنه هذه المشكلة سنت إليها قضية الاستقراء التام.
طبعا لكن عفوا يعني ما ننسخ الآية ننسيها، هذه من ضمن يعني أدلته، هو الذي كان يفهم أو ليقول شخص أنا أفهم أنه يقصد أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قرآن وكتب ما استقر عليه هذا القرآن الأخير، لكن والدليل ما ننسخ الآية ننسيها، وذكر من ضمن الأدلة التي حصلت التي تؤكد حصول التغير.
جميل،
هذا يعني يورث سؤالا عند المشاهد، ما المقصود بهذا؟
جميل، هو لم يفهم الآية على وجهها، ولهذا أنا قلت لك الآن من المشكلات كما تكلمنا قبل قليل قضية الفهم. يعني هو فهم الآيات على وجه يريده هو، وليس فهمه على الوجه الصحيح لهذه الآية.
طيب،
فهذا أحدث عنده هذه الإشكالية في أنه فهم الآية على وجه يريده هو فسدل بها على هذه القضية، مع أن الآية لو احنا أخذناها في إطار قضية الناسخ والمنسوخ وهي قضية كبيرة جدا بالقرآن، وناقشناها نقاشا نقليا وعقليا، فإننا في النهاية سيخرج عندنا في البحث العقلي المجرد أنه ليس لها أي أثر في قضية كمال القرآن، وأن ما أراد الله أن يبقى هو هذا القرآن الكامل بين يدينا. ما أراد الله أن ينسخ نسخه وتركه الصحابة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر ليس فيه أي إشكال، والبحث التاريخي والعقلي يدل عليه. لكن بنضطر نحن مرة أخرى نعود إلى أن نناقش الألف باء في هذا الموضوع لنصل إلى هذه القضية.
يعني هو يعني فعلا الآن يتبين أن اختلاف الطريقة في المنهج في الدراسة قد يؤثر على نتائج كثيرة
مزعجة.
تأذن لي نأخذ بعض الاتصالات وأعود. طيب. أخونا من ليبيا، أخونا ساسي، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
والله عندي سؤال من ناحية زوجتي.
سؤال افتائي يا أخ ساسي.
ايه سؤال. طيب. من ناحية زوجتي، لكن والله ما
عفوا
يعني متحشم يعني على قوله يعني.
طيب يعني. عموما أخ ساسي، إذا كان سؤال فتوى أو استشارة فإن شاء الله في الرابعة عصرا يعني والتاسعة مساء.
إيه يعني من ناحية الجمع مع الزوجة يعني.
عفوا أخوي ساسي، هذا البرنامج ليس مخصصا للإفتاء، الأخوة إن شاء الله في الكنترول يتواصلون معك الآن يخبرونك بمواعيد برنامج فتوى والمستشار. وشكرا لمشاركتك أخ أحمد من السعودية، السلام عليكم. تفضل أخوي أحمد.
السلام عليكم.
السلام ورحمة السلام. الله
برنامج مداد.
تفضل أخوي، الله يحفظك.
كيف الحال؟
حياك الله.
لو سمحتم، بما أنكم في فقرة في الميزان، عندنا بالنسبة للكتاب الأدباء أو الذين لم يعرفوا بعلم الدراسات القرآنية، هؤلاء كيف نقرأ كتبهم التي يعني يغوصون فيها في مواضيع عن القرآن، مثل العقاد، مثل يعني بعض الكتاب حتى قد يكونون إسلاميين لكن ليسوا علماء.
جميل.
ولهم كتابات وتفاسير لآيات وخواطر ربما قد نسميها. فودي الشيخ مساعد جزاه الله خير يشير لنا إلى أمثالها يعني. طيب. قراءة هذه.
بإذن الله. شكرا لك سيد أحمد. شكرا، تفضل الشيخ.
نعم، يعني لاحظ مثلا في صفحة 190 ويتكلم عن قضية المعراج. ممتاز. يعني وهل هي كان رؤية منامية أو هي حقيقة؟ استخدم ثلاث مناهج لكي يصل إلى أو يثبت ما يريد أن يراه هو أنها رؤية منامية ولم تكن حقيقة. فمثلا ذكر أن الأحاديث الواردة أحاديث أحد، لما تكلم عنها قالوا كلها أحاديث أحد،
صحيح،
ومعظمها من النوع الذي يتساهل فيه رجال الحديث لكونه يستعمل في الدعوة والترغيب. طبعا استخدم هذه القاعدة أو هذا المنهج العلمي الثاني في غير محله،
صحيح،
واستخدم الأول أيضا في غير محله، لأنه ترك أيضا ليست أحاديث أحد، يعني من قال أنها أحاديث أحد، لكن أيا ما كان وظف قضية أحاديث الأحاد في هذا الموطن، وظف قضية التساهل في بعض يعني في بعض الأحاديث الواردة في التغيب والترغيب في هذا الموطن، وهذا ليس هو مكانها.
جميل.
مكانها. وأيضا
هو العفو هو الإشكال مثلا عندك من الدكتور النتيجة التي وصل إليها وهي أنها منام أم الطريقة التي وصل
كلاهما وهو أصلا هو يرى أنها منام لأن البحث العقلي الخاص به أوصله إلى أنها منام وراد أن يعزز كونها منام أورد هذه إيش القضايا التي يعرفها من يبحث في العلم الإسلامي أنه والله أنا أيضا سائر على نفس منهجكم وطريقتكم يعني هذا فيه طبعا لا شك نوع من التناقض لأنه الآن إذا كنت تريد أن تأخذ من العلم الإسلامي منهج العلم الإسلامي فأنت كيف حكمت على أحاديث الإسراء والمعراج بأنها حديث أحد يعني هل بالفعل هي حديث أحد أيضا لاحظ لما جاء في حديث الأحرف السبعة زعم أنها أحاديث أحد مع أنه منصوص عليه عند الحفاظ أنها متواترة فالآن وصفك لنا بأنها أحد لأنه كما قلت لك هناك قطيعة بينه وبين يعني
هل يمكن أن تقول هذا قد بعض الناس يستغرب هل مثلا رجل مثلا بحجم الدكتور الجابري هل يمكن أن يكون من يكون عنده فكرة ويحاول يستدلها لا أن يستدل ثم يصل إلى فكرة صحيحة
هي أحيانا تشترك القضية لكن قطعا هناك أفكار يريد أن يستدلها هذه موجودة ولذا أنا قلت لك أن السؤال الكبير أن الدكتور محمد لم يتجه البتة في كتابه هذا إلى أن يبحث عن الأدلة اليقينية على أن الذي بين يدينا هو القرآن الكامل الذي أراده الله وأنه محفوظ بحفظ الله وأنه ينطبق عليه إننا نزلنا الذكر وإننا له حافظون خلافا لما ذهب إليه في كما قلت لك في الصفحة المذكورة وهي من أصرح ما قاله في هذا الموضوع
أنا لدي سؤال حول قضية الأحرف السبعة لكن معنا عبد العزيز آخر نعم. اتصال في هذه الفقرة ثم نعود لكم عبد العزيز تفضلي
السلام عليكم
السلام ورحمة الله
أولا أنا بسأل المذيع أو الشيخ الله يجزاه خير هل هذا البرنامج أنا توني دخلت عليه هل هو موجه لنا كإحنا في يعني كلنا العامة ولا لطلبة العلم وطالبات أولا مع أني أنا أفهم كل الكلام اللي قلته وأنا فهمت أنا ربت بيتك متعلمة وأعلم نفسي فأنا بس أسأل هل هو أقدر أسأل عشان أسأل الأسئلة
طيب
هل هو موجه عادي يعني أي أحد
ولا طيب طيب لا بأس قبل أن نجيبك اطرحي اللي عندك يا عبد العزيز بكل أريحية تفضلي
أنا أطرح أني أنا يعني سبحان الله ما أدري من الله يعني هداني وحسيت أني يعني حبيت العلم طيب لم أتوجه إلى طلب العلم لأني أنا ربيت بيت عندي أطفال في البيت ولكن أنا قلت قد أفلح من زكاها وكانت جدا صعبة علي قعدت عليها 12 سنة عشان قد أفلح من زكاها أدور كتب أزكينا طيب ولقيت أني الإنسان يعني أوكي يطلب العلم أنا تعلمت علوم كثيرة ولغات كذا وسافرت مع زوجي ورحت تزكية النفس جدا صعبة وإني أعيش هذه الآية في الدنيا في حياتي
صحيح.
ولكن طبعا فينا أواجه صعوبات لأني أنا من الأشياء اللي غيرت شخصيتي إني بدأت صادقة أصبحت جدا صادقة جميل. وصريحة وهذا يعني الناس يستغربون
طيب.
يعني حتى كثير يقول ليش أنت كذا أو ليش لا يعني مو إني لا أستطيع أن أكتب أنا أقول مفروض ما أكتب المؤمن
جميل جميل يا
وبالنسبة للتفسير كتب التفسير موضوع اللي تقول عنها أنا فعلا وأنا في البيت ربيت البيت أقول أنا نحتاج أنا كإنسانة في البيت ماني متعلم وطالبة علم أحتاج أني أقرأ تفسير موضوع القرآن وليس طيب. التفسير الصعب اللي إحنا نقرأه في الكتاب
طيب.
أحسن كتاب الدنيا عليه
طيب إن شاء الله الدكتور إن شاء الله يجيبك على هذا وبالنسبة لي يعني كل إنسان يقف مع هذه الآية ويبقى 12 سنة ويتأمل هذه الآية هذا شيء أيضا يعني رائع وجيد وبالنسبة للبرنامج هو في الحقيقة موجه لجميع من يهتم بالقراءة والكتاب ونحن لم نحاول الحقيقة أن يعني ندخل في بعض التفاصيل التي قد تكون مثلا مزعجة في دكتور زاهر حتى يكون البرنامج يناسب الجميع نحن لم يبقى معنا وقت كثير على هذه الفقرة أنا
طيب.
أريد أن أقف الأحرف بالنسبة للأحرف السبعة مثلا الرأي الذي وصل لي في مسألة أن الأحرف السبعة يعني انتهت بوجود القرآن مصحف عثمان الإمام على حرف واحد هذه النتيجة أظن تتفقون مع أنتم دكتور
طيب.
سعد
عموما أنا بقول فسكم الفكرة الماضية طيب. أنه الآن الدكتور الجابري لو جاء إلى أدلة التي ظن فيها النقص لماذا لم يعمل فيها أنها من أخبار الأحاد ويرفضها يعني سؤال أنت الآن عملت خبر الواحد في مكان وتركته في هذا المكان لو كان أعمله لرفض مثل هذه الروايات التي تدل في عنده على نقص القرآن وقال هذه أخبار أحاد لن نقبلها لكنه لم يفعل هذا طيب عموما قضية الأحرف السبعة وما توصل إليه أخشى أنه يطول في المقام أنا عندي قضية أهم أنا أودي نكملها
طيب.
فقط
طيب وكان في وقت الأخوة يعني يقول الفاصل جاهز لكن لا بأس يعذرونا بس إن شاء الله نصف
طيب.
نصف دقيقة
طبعا الجهل بمعاني النصوص واضح كما قلت في بعض المواد طبعا ليس في كلها في معاني النصوص اللي حملها شيئا يريده أو يعني اتجه على مساقه الذي ذهب إليه وهذا واضح في مثل صفحة 232 قلنا في فهمه لبعض الآيات على وجه ليس هو الصواب طبعا عدم الاستقراء التام ضعف المعرفة بعض مسائل علوم القرآن مثل قضية الأحرف السبعة أو حتى التجويد، هذا أيضا ظاهر لمن يقرأ أنه كان مجرد ناقل، ولو كان اختار أنه هذا مع أنه حرصه الشديد على أنه يورد رأيه في كل مسألة، إلا أنه في هذه المنطقة واضح جدا فيه اضطراب عنده وعدم وضوح في هذه المسألة، فمرت على أنها منقول. حتى كلامه في التجويد كلام يعني عادي جدا، ليس في مقام رجل نقاد مثله، من باب الفائدة طريف. طبعا أنا يظهر لي أن في سقط في صفحة 180، لا أدري هل تدورك فيما بعد أو لا، يعني يراجع، لأنه قال هو يتكلم عن الترتيل ثم قال فما معنى الترتيل إذن، ثم قال أما التجويد فيقوم على دراسة إلى آخره.
جميل.
هذا يدل عن في سقط في الكلام.
طيب نحن سنسرق من وقت الفقرة القادمة، نأخذ فاصل عن دكتور طيب. ثم نعود إذا مشاهدي كرام بعد هذه الجولة السريعة والتي لم تنتهي إلا بعد تنتهي ترى بعد الفاصل، فابقوا معنا مشاهدينا بعد هذا الفاصل.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا، مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى، إيه هي الأندلس؟ الأندلس علم، حضارة وقيم وعلوم وفنون وأداب وأخلاق، الأندلس تعايش بين المسلمين وغير المسلمين، لكن كله راح بعد 800 سنة من حكم المسلمين. فلسطين هل يمكن أن تكرر تجربة الأندلس؟ الكلام ده نعرفه ببرنامج فلسطين حتى لا تكون أندلسا أخرى.
حتى لا تكون أندلسا أخرى يأتيكم كل أحد في الأوقات التالية.
يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم.
من هو من البشر الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس؟ وبإيش يطفيها؟ بفمه. هذا جيل لم يأتي بعده مثله ولن يأتي بعده مثله. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجل الله تعالى عنه ويسجل له حرصه على مرضات أزواجه. فقالت هند ربناهم صغارا وقتلتموهم كبارا. لم يكن ذكر الموت روحا عدمية تبعث الناس على الفرار من الحياة، لا. وإذا كان البغض من الناس أمرا صعبا فكيف إذا كان بغضا شديدا، فكيف إذا كان بغضا من الله؟
يأتيكم يوميا في الأوقات التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى، مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقى،
مداد لدنيا الثقافات فيه معان لها بالمداد التقى.
أهلا بكم إلى مداد، لازلنا في فقرة الميزان، نأخذ يعني نستأذن الأخوة أن نأخذ وقتا يسيرا في هذه الفقرة. بقي حول كتاب مدخل القرآن الكريم للدكتور الجابري، بقي نقطة عندكم نختم بها دكتور.
طبعا القضية التي جاءت بعد هذا الكتاب هي التفسير الواضح للقرآن عنده، وهذه بناها على ترتيب النزول. وأنا أقول قاعدة، حتى المستشرقون لما أرادوا أن يبحثوا القرآن بالطريقة هذه، طريقة الترتيب، وبعض المسلمين أيضا ممن عمل هذا، يتفقون جميعا على أنه من المحال ترتيب القرآن حسب النزول. طيب فإذا كان من المحال ترتيب القرآن حسب النزول، فالنتائج يعني كثير من النتائج التي ستبنى على ما يسمى بأنه ترتيب القرآن ستكون نتائج قطعا خاطئة. لأن كيف يعني كيف تبني ترتيبا كاملا، تكلم عن ترتيب كامل، لكن كوني مثلا نعرف أن سورة العلق قبل سورة المدثر وأبني عليها حكما، هذه قضية ما عندنا مشكلة فيها، لكن المسألة في الترتيب الكامل، وأني أجزم أن سورة كذا قبل سورة كذا وليس عندي برهان واضح جدا ثم أبني على ذلك معلومات، كل هذا سيكون فيه إشكال ولا ريب. ولهذا أنا إلى الآن لا يعني لازلت أستغرب ما الذي يدعو سواء من المسلمين أو غير ما الذي يدعوهم إلى إعادة صياغة القرآن، هذه الصياغة الغريبة جدا.
لكن يقول لا أصيغ القرآن، القرآن كما هو ترتيبه توقيفي، لكن حتى أفهم يعني قصصه وحتى أفهم أحكامه يجب أن أعرف سياقها الزمني في النزول.
هو السياق الزمني يمكن أن يعرف وأنت تفسر السورة والآيات حسب ورود. إذا جئت عند السورة في مقدمتها تذكر أن السورة نزلت قبل كذا وفيها من الفوائد كذا، مثل ما يفعل مثلا الطاهر بن عاشور أحيانا يشير إلى هذا، يشير إلى بعض الفوائد المرتبطة بقضية النزول.
هو بقي نقطتين، سؤال أخونا أو أخينا أحمد نرجع إلى الفقرة القادمة، لكن معي كتاب هنا اسمه الشبهة الاستشراقية في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم لبعض يعني الدكاترة المختصين بعلوم القرآن. يعني هل أيضا توصي من يقرأ هذا الكتاب أن يقرأ هذا الكتاب معه؟
والله أنت يعني الكتاب أنا قرأت يعني جزء كبير جدا منه. الكتاب الحقيقة يعني هو رؤية نقدية، لكن ليست الرؤية التي نتمنى أن تخرج. ويجب أن نعلم أن الجابري عنده منطلقات، إذا ما فهمت هذه المنطلقات ويعني يعني نوقشت من جذورها فإن لن نستطيع أن نرد هذه الشبهة.
لكن هناك مشكلة يعني مثلا هنا في ضمن الملاحق ذكر واحد المستشرقين الكبار الأمان الذي هناك نصوص يعني قارنوا بين نصوص الدكتور الجابري وبين النصوص، بعضها متطابقة وبعضها جدا قريبة بعض، مع أنه لم يشر مطلقا إلى أن نأخذ من شيء. هل هذا يدل على شيء في تقديرك أم أنها وقع حافر على حافر؟ يعني
صعب وقع الحافر على حافر. مثل الدكتور الجابري لا يمكن، يعني لا يمكن لأنه مطلع واسع جدا، ولكنه يعني منهجية معينة عنده قطعا أخذ من هؤلاء. لكن المسألة المهم جدا اللي لعلي أختم بها إن شئت الحديث عن هذا، أنه من أراد أن ينقد هذا الكتاب، يعني هناك النقد هذا، هناك نقد آخر أنا أتمنى أن يكون، وهو أن يوجه النقد إلى الأصول الفكرية التي بنى الجابري عليها هذا الكتاب. إذا نقدت يعني الأصول الفكرية خلاص كثير من هذه الأمور تتهاوى، ممكن نناقشها مفردة.
وهذا في أي كتاب أو أي مؤلف يجب
طبعا لا شك هذه قاعدة عامة. القضية الثانية أيضا، قد يقول قائل ماذا استفدت أنت لما قرأت هذا الكتاب؟
ممتاز، ونختم بها.
أنا أقول أني استفدت أنني حينما أريد أن أعرض مرة أخرى هذه الموضوع يعني موضوعات علوم القرآن أعرضها في ذهني مثل هذه القضايا التي شككت في بعض قضايا القرآن، كيف أستطيع أن أعرضها من خلال النصوص الواضحة والظاهرة. وهذه قضية أيضا مهم جدا ينتبه لها، أننا لا نقرأ فقط لأجل أن ننتقد نقدا يعني كما يقال حادا أو مباشرا، لكن لأن ظروف اللقاء هذا تجعلنا نناقش قضية مهمة جدا في هذا الكتاب جعلنا نسير هذا المسار.
وليست يعني الشبهة جديدة أن المستشرقون كان لهم شبهة،
هذا صحيح.
دكتور طه حسين كان الموضوع في القصص القرآني،
لكن كنا تخرج من واحد اسمه محمد وينتسب إلى الإسلام ويكتب بهذه الطريقة، طبعا لها أثر آخر
صحيح
كبير جدا.
صحيح. بارك الله فيكم دكتور، وننتقل بكم مشاهدينا إلى الفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم
نادي القراء، مستشاركم الثقافي، عن الكتاب نتحاور.
ويهمنا أيضا مع أن نتحاور أيضا أن نستجيب لأسئلة الأخوة، أن معنا سؤال من الأخ أحمد وهناك اتصال، هل لا زال معلقا أستاذ حسين؟ أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
لو سمحت بسأل الشيخ.
معك تفضل.
بالنسبة للشيخ مساعد تفسير الطبري، ما أدري أفضل تحقيق الشيخ عبد الله التوكي أم تحقيق محمود شاكر؟
شكرا يا أبو عبد الله.
سؤال آخر
تفضل.
بالنسبة لتاريخ بغداد أفضل طبع له؟
طيب.
وسؤال آخر تسمح؟
تفضل.
كتاب وقف السلطان الناصر قلوون، الحقيقة بحثت عنه لكني ما وجدته، ما أدري إذا الشيخ فيه مكان ينبع.
طيب بإذن الله، شكرا لك يا أبا عبد الله وشكرا لك تواصلك. أحمد كان يسأل أيضا بناء على يعني وضعنا كتاب الدكتور الجابري في الميزان، عندما يقرأ أيضا لبعض الأدباء بعض الكتاب أو بعض اللغويين عندما يفسرون القرآن تكون لهم يعني رؤية يعني لغوية أو لغوية في ظلال أو مثلا خواطر، يقول هل تنصحنا بأن يعني نقرأ من كتب مثل هؤلاء؟ وهم ليسوا مختصين بالتفسير، ودائما الإنسان يعني الناس يقولون عليك بأهل التخصص وأرباب الفن نفسه.
طبعا القراءة أو الكون يقرأ لهؤلاء لا أقول له لا تقرأ، لكن إذا جئت إلى قضية ليست من فن الرجل فاسأل عنها، وهذا منهج طبعا قرآني يدخل الدرجة تحت قوله سبحانه وتعالى فاسألوا للذكر إن كنتم لا تعلمون. وأيضا الصحابة رضي الله عنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء من القرآن، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث هذا في هذا واضحة. فالإنسان يسلك هذا المنهج القرآني، وأفضل منه لو أن المسلم يتأصل في هذه العلوم، لكن لن يكون كل المسلمين على هذه الشاكلة. فما دام كذلك فيتجه إلى هذه القضية. ولكن أنا أقول للإخوة المتخصصين أو من لهم قدرة في يعني البروز في العلم أن ينتبهوا إلى هذه القضية، لقضية التأصيل، قضية التقعيد. ولهذا الإنسان الذي يقرأ دون أن يكون عنده قواعد، عنده أصول يبني عليها، تكون معلومات بل أحيانا قد تؤثر عليه هذه المعلومات سلبا. ولكن إنسان إذا رتب نفسه على قواعد وعرف الأصول، ففي الغالب كل ما يأتي من معلومات يردها، نعم يردها لهذه الأصول وتنضبط عنده، يعرف ماذا يرد وماذا يقبل.
لكن إذا اختلف بعض الناس ممكن يقرأ كتابه وغيره ويسمع لشخص أو يقرأ لمؤلف فتختل عنده أصول التي كان قد
لأنه ليس عنده أصول، هو اختل لأنه ليس عنده. وأنا الحقيقة لاحظت بعض يعني الكتابات هي واضحة الاختلال بسبب عدم وجود الأصول.
جميل.
يعني حتى كما قال هو أحيانا قد يكون كتاب يعني من أهل الإسلام لكن عندهم خلل في الأصول. جميل.
بارك الله فيك أخونا أبو عبد الله. نطرح إن شاء الله سلسلة بعد قليل. أخونا أحمد من مصر يبدو أن أطلنا عليه، نعتذر لك يا أخ أحمد، وإن اتصلت إن شاء الله نأخذ سؤالك. قضيتنا اليوم في نادي القراء دكتور مساعد هي عن كتب علوم القرآن، يعني عرض ولا نقول النقد لكن عرض وتفضيل، وايضا منهج قراءه وكيف يقرا الانسان فيها، لا سيما ان متعلقه بكتابنا. الدكتور الجابري كان يقول اني استعرضت كل ما كتب في علوم القران وله يعني بعض النظرات عليها، فلعلنا ان شاء الله نبدا على بركه الله بالسؤال المهم، وهو ما معنى علوم القران؟
طيب، علوم القران كما هو معلوم يعني قسمان، يعني في علوم القران بالمعنى الاضافي العام يشمل كل ما في القرآن من معلومات، ولكن هذا هو ليس هو المراد. علوم القرآن كفن مدون وكعلم يصطلح عليه هي جملة من العلوم المنبثقة من القرآن أو المرتبطة به، وسواء كانت طبعا المنبثقة منه مثل علم قراءاته أو عد آيه أو أسباب نزوله، أو المرتبطة به مثل إعرابه وبيان معانيه وتفسيره وإعجازه إلى آخره.
حاليا يعني في التخصص الأكاديمي ماذا يقصدون بعلوم القرآن؟
النوع الثاني.
جميل.
يعني العلوم المنبثقة من أو المرتبطة به، يعني سواء كانت خارجة من منبثقة من القرآن لا تبحث إلا في يعني من خلال القرآن نفسه، أو أنها تبحث من علوم أخرى ولكنها مرتبطة أيضا بالقرآن مثل إعجاز القرآن.
جميل.
له ارتباط بالقرآن من جهة وله ارتباط أيضا بالبلاغة يعني من جهة.
هل يخرجون بهذا الشكل يخرجون كتب التفسير من كتب علوم القرآن؟
كتب التفسير لا، كتب التفسير هي تعتبر تفسير، والتفسير نفسه جزء من علوم القرآن.
جميل جدا.
لكن كتب التفسير هي محل كبير جدا لتطبيقات علوم القرآن. ففي نوع من
وأول من استقل بهذا الفن كتأليف عليه؟
طبعا صعب أن نقول من أول من استقل بالفن، لأنه مشكلة هذا الفن بالذات مشكلة مصطلحات ثم مشكلة موضوعات. فإن نظرنا إلى الموضوعات فكتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي يمكن يعد هو أول كتاب في علوم القرآن، لأن الموضوعات طرحها الحارث المحاسبي في كتابه كانت موضوعات كلها في علوم القرآن، يعني في الناسخ والمنسوخ، في المحكم المتشابه، وكان أيضا له بعض القضايا فيما يتعلق بفهم القرآن نفسه. ففي مسائل طرحها الكبرى هي كلها في علوم القرآن. إذا كان عناوين فالعناوين متعددة جدا، والعناوين جاءت يعني أيضا على أقسام. فيه بعض العلماء كان عندهم جمع يمكن نسميه جمع جزئي، بمعنى أن جمعوا بعض علوم القرآن وضعوها في كتاب مثل الفنون الإفنان في علوم القرآن لابن الجوزي، فهذا مثلا كتاب في بعض علوم القرآن وليس في كل علوم القرآن. وأيضا بعض الكتب سميت بأسماء أخرى مثل جمال القرة وكمال الإقراء في مسائل مرتبطة بعلم الإقراء وأيضا في غيره، لكن أغلبها في علوم القراءة، فهذا أيضا داخل في علوم القرآن معنى الاسم ليس له علاقة بعلوم القرآن.
وهذه الكتب التي بين يديك الآن دكتور؟
أنا الحقيقة فهمت من كلامك أنك تريد أن نتكلم عن إطار معين وهو تأصيل هذا العلم، فأنا جئت بالكتب التي لها علاقة أو كتب بينها علاقة. أول كتاب الحقيقة مهم جدا في هذا الباب هو الكتاب الذي يعد أول كتاب قصد الجمع الكلي في القرآن، له كتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي، وهذا يعد أول كتاب، يعني لا يوجد إلى الآن كتاب قبله قصد مؤلفه الجمع الكلي لعلوم القرآن كلها. هذا الكتاب جاء بعده كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم اللي هو للبلقيني، وهذا الكتاب جعله مؤلفه مقدمة للتفسير الذي كان يلقيه في المدرسة، فجمع هذه المادة العلمية. ولم يطلع على كتاب البرهان، وادعى هو أنه أول من كتب في هذا وهو صادق فعلا ولم يطلع عليه. وسنأتي الملاحظة مهمة جدا في هذه الكتب يربطها رابط واحد. بعدها جاء صاحب الإتقان، لكن قبل أن يكتب الإتقان كتب هذا الكتاب اعتمد فيه السيوط، اعتمد فيه على مواقع العلوم. فلو أنت وزنت بين هذا الكتاب مواقع العلوم والكتاب التحبير، ولاحظ أنه سماها التحبير
في علم التفسير،
في علم التفسير. وهنا مواقع العلوم من مواقع النجوم أو في مواقع النجوم، طبعا خلاف في اسم الكتاب. فهو أخذ ماذا الكتاب وأضاف عليه، لكنه رأى أنه لم يشبع الموضوع ولم يكن فيه ما يريد، فألحقه مباشرة بالكتاب النفيس والمهم، وهو الكتاب العمدة في هذا الباب اللي هو كتاب الإتقان في علوم القرآن. هذه طبعة من الطبعات الجيدة والمتأخرة. وهنا أيضا عندنا الطبعة الأخرى اللي طبعة مجمع الملك فهد، يعني كل طبعة لها مميزات، وطالب العلم في مثل الطبعات الجيدة له الأفضل أن ينتقي في الطبعتين، لأن هي نحتاج إلى تحرير مسألة معينة من خلال المؤلفين.
كلها نفس الأجزاء ولا مجلدات؟
لا، هذا طبعا هذا يختلف طبعا الطباعة، هذا 5 وهذا 6 تختلف الطباعة. طبعا هذه الكتب الآن جاء بعدها لبعد كتاب إتقان جاء عندنا الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي، وهي رسائل الماجستير، والدكتور مصطفى مسلم حفظ الله كان له الفضل في الإشراف على مجموعة من هذه الرسائل من جهة التحقيق، وأيضا أشرف على طباعة الكتاب وكان أثر من أثاره الحسنة حفظه الله. هذه طبعا أو الكتب هذه بعضها مرتبط ببعض كما تلاحظ. في فكرة واحدة أجمعت عليها هذه الكتب، وهي أنهم رأوا أن العلماء كتبوا في أنواع علوم القرآن ولم يكتبوا في أنواع كتبوا في أنواع علوم الحديث ولم يكتبوا في أنواع علوم القرآن، فأرادوا أن يجمعوا أنواع علوم القرآن لهذا. من الأشياء المهمة جدا في هذا الباب، أنا ما أدرك الوقت.
لا تفضل.
طيب، من الأشياء المهمة جدا في هذا الباب، وسأتي لي كتاب آخر في معاصر،
لكن عفوا هذه الكتب كتبت يعني كلها تقريبا في ضوء 200 سنة تقريبا، ممكن
إذا بدأنا الزركشي 794 وابن عقيلة 1150 بينهم فترة. نعم،
ويعني نستطيع أن نقول أن كتابا واحدا منها يغني.
والأفضل أفضل لو أراد طالب علما يقول أن أجعل لي أصلا، هو أفضلها الإتقان أفضلها. طبعا البرهان فيه مميزات لكن الإتقان أفضل لأنه أوسع في المعلومات، وأيضا هناك تحريرات للسيوطي جيدة، وفي استدراكات سواء على الزركشي أو على غيره، لكن هو في جانب التقسيم والتبويب أفضل من كتاب
جميل. لكن البرهان. الذي يريد أن يقرأ يعني علوم القرآن، هل هو الشخص العادي أم الشخص المتخصص في التفسير؟
طبعا الشخص العادي يحتاج دائما إلى كتب يسيرة وسهلة، لكن طالب العلم سواء كان متخصص أو غير متخصص إذا جعله أصلا هذا الكتاب فهذا نعتبر أنه عمدة فيه ويضيف إليه معلوماته مرة بعد مرة.
جميل.
في مسألة أو فكرة مهمة جدا وأنا طرأت لي وكتبت عنها ولله الحمد ثم بعد ذلك استفيد منها، وهي قضية محاولة جمع علوم القرآن إلى أو رد بعضها إلى بعض.
جميل.
وكنت عملت في كتاب أنواع التصنيف المتعلق بتفسير القرآن، مقدمة الكتاب كانت إشارة إلى يعني أنواع علوم القرآن وكيف يمكن نجمع بعضها على بعض. وأثناء تعليقي على الإتقان، والحمد لله قد انتهينا منه في قبل أسبوعين في جامع الراجحي،
ما شاء الله،
عملت للطلاب شجرة لأنواع علوم القرآن كما عملها السيوطي رحمه الله تعالى. طبعا هذه الشجرة مرقمة إذا كانت تتضح الأرقام بأرقام السيوطي للأبواب.
جميل. إذا كان أستاذ حسين إذا كان بالإمكان تعرضونها إذا كانت موجودة.
طبعا لو تأملنا هذه الشجرة الموجودة بين يدينا، نزول القرآن، تدوين القرآن، أداء القرآن، دلالة الألفاظ، تفسير القرآن، بلاغة القرآن، علوم سور القرآن، أنواع أخرى، هذه من تسميتي الخاصة. ما بعدها أرقام كما أوردها السيوطي.
جميل.
يعني مثلا 1 أي النوع الأول، 71 أي النوع الواحد والسبعين. ولو تلاحظ مثلا
لكن عفوا أنت رتبت ترتيب آخر غير ترتيبه هو.
لا أنا ما رتبت، لا أنا ترتيبه كما هو أرقامه كما هي،
لكن عندنا 1 إلى 37
لكن هو لم يرتب نزول. أنا الآن لاحظ أنا نزول القرآن الآن أنا رتبت نزول القرآن كتبته من نفسي تدوين.
جميل.
فما هي الأنواع التي أرى أنها تدخل في نزول القرآن جمعتها مع بعض؟ مثلا في أسماء من نزل فيهم القرآن جعله النوع 71 فإذا تدخل في نزول القرآن فأوردتها هنا.
يعني دعني أقرأ مثل مكي المدني الحضري والسفري النهاري والليلي الصيفي.
شوف من 1 إلى 16 تجدها متوالية كما وردها السيوطي.
جميل.
37 ما وقع فيه بغير لغة الحجاز، يعني ما نزل بغير لغة الحجاز مرتبط بالنزول فأوردته في نزول القرآن وهكذا. هذه الفكرة يعني أرى أنها فكرة مهمة جدا لطالب العلم أن تكون بين يديه مثل هذه الشجرة وهو يقرأ في علوم القرآن، فتكون علوم القرآن متناسقة عنده وواضحة ويستطيع أن يرتب ما يقرأه عموما من خلال هذه الشجرة.
أصول التفسير مثلا، هل هناك فرق بين هذا بين نقول علم القرآن وأصول التفسير أو أصول علم القرآن؟ أنتم أيضا لكم كتاب كامل.
نعم، أصول التفسير، أصول التفسير هي جزء من علم القرآن في النهاية مرتبطة بالتفسير. أصول التفسير ستكون تلك المسائل التي لها أثر في فهم المعنى.
جميل.
أما علوم القرآن فيها أوسع. أنا أحب أيضا نذكر أحد الأعمال التي أيضا
هذا يعني شكله غريب.
هذا الفلوس تسوي أشياء كثيرة. هذا من يعني من الشارقة، من إيش المنتدى الإسلامي، يعني مركز البحوث، عندهم معاقد فروع وأفنان شجرة علوم القرآن كما وردت مادتها في الإتقان.
نفس الطريقة التي يعني.
أي نعم. هو يظهر فيه استفادة مما ذكرته في أنواع التصنيف.
جميل.
والشيخ اللي وضعها الشيخ أبو بكر السعداوي والشيخ نسيت اسمه الآن، يأتي عندكم في برنامج بس نسيته الآن. هذه أحد طبعا تصنيفات الشجرة، البحواي الشيخ مصطفى البحياوي، هذه أحد أنواع ترتيب الشجرة، وفي أيضا قصيدة للشيخ مصطفى وهي جميلة جدا يمكن نستفاد منها، ولعل الإخوة ينشطون يعني في المنتدى الإسلامي ينشطون يعني في توزيعها أو في إنزالها على النت.
جميل جدا. المعاصرين لهم اهتمام
بعلم طبعا القرآن. المعاصرون لهم اهتمام كبير. من أفضل كتب المعاصرين لو أردنا أن نذكر اللي كتاب مناهل العرفان لزرقاني، وهذا كتاب الحقيقة كتاب نفيس جدا، مع أنه رحمه الله كان يجمعه للطلاب، إلا أنه اتسم بالدقة والعلمية، وكان سلس العبارة وحسن التعبير، وكان حسن أيضا التفنن في تفقيط الموضوعات وذكر مسائلها، كان له عناية بقضية الرد على بعض الشبه. فهذا كتاب فيه مجموعة من الفوائد التي أرى أيضا طالب العلم لو قال أنا أريد كتاب معاصر غير الإتقان، فمباشرة أقول إن هذا كتاب أنفس ما كتبه المعاصرون لما فيه ثم يضيف عليه.
لكن عفوا، بعض الموضوعات الموجودة الآن لنقول مثلا الناسخ المنسوخ أو لنقول وقف الابتداء، ليست بعضها قد تحتمل أن تكون علما مستقلا بذاته؟
هي نوع من العلوم. نعم، ولموضوعها علما طبعا، موضوعها نوعا، لكنه بعضها زي ما ذكرت يكون علم لأنه له مسائل خاصة مستقلة به، وبعضها قد لا يكون فيه إلا شيء قليل جدا.
بالنسبة لعلوم الرسم وما أشبه ذلك، هل هذه لها تعلق بالقرآن؟
هي موجودة في، لو لاحظت الآن، هي موجودة في تدوين القرآن، مرسوم الخطي وآداب كتابته.
جميل.
مع أنه لاحظ في تدوين القرآن ما في عندنا العلمين، جمعه وترتيبه، مرسوم الخط وآداب كتابته.
جميل. في كتاب للدكتور الطحان أظن، عن ليس الطحان، في كتاب
في صبح الصالح من نعل القطان وفهد الرومي، كتب كثيرة جدا. جميل. موجودة طبعا كتب كثيرة جدا، لا نستطيع حتى لو أردنا أن نناقش أو نذكر فقط ما كتب، فهي كثيرة جدا. وهذا يعني بعض الباحثين يسأل هل بالإمكان دراسة هذه مناهج هذه الكتب أو الكتابة حولها من خلال رسالة علمية؟ أنا أقول له ممكن جدا، وفرصة جيدة لتقويم هذه الكتب وللنظر فيما يمكن نحتاجه من إثراء لمعلومات علوم القرآن الأخرى.
ويعني بالنسبة لكتب المعاصرين، هل مثلا نستطيع أن نقول أنها مثلا عالة على كتاب معين، أم قد بعضهم يتميز بأشياء جديدة هو أشياء يعني تفتح له؟
طبعا عالة كل من كتب لا شك على الإتقان والبرهان، هذا كل من كتب. ثم بعد ذلك أيضا التفسير المفسرون لمحمد حسين الذهبي خصوصا في بعض المسائل التي تطرقها فهم على، لكن أيضا في إضافات وتجديدات، ولهذا نقول لو درست فإنه يمكن يعرف الإضافات والتجديدات التي عمل بها المعاصر ما هي وما الذي يمكن أن يضاف أيضا، لأن احنا بحاجة الآن نعرف ما هي مكامن النقص في جوانب التي ناقشناها في علم القرآن فيكتب فيها.
أنت ذكرت أن التفسير مفسرون، منهج المفسرين ومعرفة يعني طرائقهم، ما أهميتها بالنسبة لقارئ التفسير؟
طبعا هذه لا شك أنها من الأصول مهمة جدا لقارئ التفسير، وتختصر عليه كثيرا من القضايا المرتبطة بالتفسير نفسه. إذا عرفت مثلا على سبيل المثال لما أقول لك مثلا تفسير الشيخ السعدي، يعني لو ما أريد أن أصف أقول أنه استخدم الأسلوب الإنشائي مثلا. الأسلوب الإنشائي ليس عيبا في ذاته، لكن لكي تصل أنت إلى المعنى قد يشق عليك لأنك قارئ أول مبتدئ، فأقول لك لا يصلح لك هذا الكتاب لهذا السبب. لكن طالب علم ويعرف فنقول له هذا كتاب مفيد جدا وسيجد من خلال الأسلوب الإنشائي كثير من الإشارات والعبارات المهمة جدا التي وضعها الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه، يدركها المتعلم ولا يدركها مثلا طالب العلم المبتدئ.
علاقة المفسرين بعضهم بعض، أحيانا الإنسان قد يجد مثلا كتاب، يجد كتاب آخر اختصار له وتهذيب له، يعني هل يغني مثلا عن هذه أن يعتمد كتابا واحدا مثلا؟
أنا في نظري إذا وجد الأصل فهو أولى، يعني إذا وجد الأصل فهو أولى، لكن إذا فقد الأصل ووجد المختصر فنعم. لكن من خلال معاشرة الناس يعني عندهم حرص على المختصرات، أنا إذا سئلت عن المختصرات من كثير أنا لا أنا أجيب دائما بجواب أنني لم أقرأ في المختصرات كثيرا وأنا أعتمد الأصل، لكن من رأى أن مختصرا ما أنسب له فنقول على بركة الله اتكل على الله. المسألة ترجع إلى قضية المناسبة بين القارئ وما سيقرأ.
جميل. أنا أشوف معك كتاب
الدكتور، أنا في كتاب أرى مهم جدا أن أيضا أشير له، كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة، هذا الكتاب كتبه الدكتور حازم حيدر، وهو الحقيقة بداية أنا أعتبره بداية مشروع، ولكن الدكتور حفظ الله طبعا مشغول بأعمال أخرى، وإن كنت أتمنى على مثله خاصة من عمل مثل هذا العمل أنه يكمل هذا المشروع. طبعا هذا المشروع موازنة بين البرهان والإتقان. فائدة هذا الكتاب أنه يعطي قارئه، وأنا أقول أنه مهم جدا يقرأه من يريد أن يقرأ الإتقان أو البرهان أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه يعطيك في النهاية زبدة أنواع علوم القرآن.
جميل.
وتكون أمامك يعني بنقد الدكتور حازم حيدر في مواطن معينة، وبذكر من فرد به السيوطي، من فرد به الزركشي، ما اتفق عليه، ما زاده السيوطي.
جميل.
فيكون عندك على الأقل خلفية كاملة عن أنواع علوم القرآن. جميل. من خلال هذين الكتابين.
أبو محمد الحقيقة طرح سؤالا ولكن ما طرحناه على الدكتور عبد الرحمن الحلقة الماضية وفي المنتدى، يقول أرجو أن يطرح السؤال هذا رأيك الدكتور حول التفسير الفلسفي للقرآن، وخصوصا كتاب أبو يعرب المرزوقي الأخير الجلي في التفسير.
والله الحكم على شبر عن تصور كتاب أبي يعرب أنا ما اطلعت عليه الآن، وبعض من اطلع عليه انتقده، وما دام فلسفي معناه أنه اتخذ منهجا أيضا كما كنا قبل قليل، منهج ما دام اتخذ منهج فلسفي إذا اتخذ منهج أو مصدر علمي غير المصادر الإسلامية، فقط عم تأتي نتائج واضح جدا بيكون فيها خطأ. وقد أشار بعضهم في ملتقى التفسير الأخ نزيه حمادي أشار إلى أخطاء بعض الأخطاء التي أوردها.
طيب.
أبو يعرف
من يقول هذا القرآن أرسل جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم للعالمين جميعا، فالإنسان يطبق المنهج الذي يعني نشأ عليه ودرج عليه، لا سيما من لم يعني ينشأ في بلاد المسلمين أو من لم يدرس العلم الشرعي سواء كان مهتم بالفلسفة أو بأي أداب إنسانية أخرى.
طيب هذا 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 كلام عقلي، لكنه هل هو المنهج العلمي الصحيح؟ يعني هو لهذا نقول مع الأسف أنه أحيانا بعض الناس يدعي المنهج العلمي ويدعي المنطقية ويدعي العقلانية وهو بعيد عنها. نسألك الآن أنت من تقول هذا الكلام، هل هذا هو المنهج العلمي الصحيح؟ دلل على هذا، يعني دلل على هذا. الصحابة هم الصحابة، ما انبر الواحد منهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحتاجه، أنا عندي لغة العرب وأفهم الخطاب كما أفهم ولست محتاجا للرسول صلى الله عليه وسلم. ما أحد منهم قال هذا الكلام. أيضا الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ساروا عليه كان منهجا واحدا واضحا، لم يكن هناك مدارس كما يذكر بعض، طبعا ما يكتب في هذا وأنا يعني أشدد على هذا ينتبه، لأنه غالبا لما يقال مدارس أن هناك اختلاف فكري اختلاف منهجي، لا لم يكن هناك مدارس، كانت طبقة واحدة وكانوا على منهج واحد، وكان من أراد أن يتعلم على نفس الطريقة التي تعلموا عليها. فلا يمكن بحال أن يأتي متأخر ويفهم القرآن بفهم أحسن مما فهمه هؤلاء. يعني المنطق العقلي المنهج العلمي يرفض هذا، وهذه قضية مهمة أن يفكر فيها طالب العلم ويفكر فيها أيضا من يسأل بهذا السؤال.
لكن قد يكون في تنوع مثلا في الفهم، ما يتضاد يعني هذا في
لا إذا تضاد قضية لا موضوع طويل، يعني بمعنى كيف نستطيع أن نعرف القول الصواب من القول الخطأ؟ لاحظ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لما قال لعائشة رضي الله عنها في منه آيات محكمات إنهم الكتاب وأخر متشابهات، قال فأما الذين في قلوب زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، قال لعائشة إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين عن الله فاحذروهم. فلا يمكن أني أعرف هؤلاء إلا بأني أعرف العلم الصحيح، ثم أعرف أن هذا العلم الذي قالوه ليس هو العلم الصحيح، فلا بد أن أميز. فكيف يكون التمييز؟ لو كان ما يقوله صوابا ما كان ليس هناك أي داعي لهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هناك أي داعي لهذا التحذير النبوي.
جميل جدا. أبو عبد الله يقول تفسير الطبري ما هي أفضل طبعة المحققة له؟
وأنه أفضل طبعة الآن موجودة لطبعة الدكتور تركي، والسبب أن يعني الدكتور تركي والذين معه وجدوا نسخة أندلسية سددت بعض النقص الموجود في الطبعات السابقة. طبعا طبعة الدكتور الشيخ محمود شاكر رحمه الله تعالى مهمة جدا ونفيسة، ف فلو استطاع أن ينقل، وكنا نتمنى أن الدكتور التركي فعل هذا، نقلوا لو نقلوا كل تعليقات شاكر في نسختهم لكانت متكاملة جدا.
تاريخ بغداد،
تاريخ بغداد طبعا طبعة بشار الأخيرة، هذا يمكن يكون تكون أفضل موجودة.
يقول ابحثت عن كتاب وقف السلطان ناصر قلاوون، هل لكم؟
أنا وجدته في المعرض السابق في الرياض، موجود أيضا ما كنت واهم وجدته.
عرضناه هنا.
نعم عرضناه في أول حلقة. نعم، وأيضا في التدمرية ما كنت واهم كان موجودا، لكن الحصول عليه سهل يعني ليس صعب.
جميل، بارك الله فيكم دكتور، ونختم هذه الفقرة التي امتدت وننتقل للفقرة التالية.
لنا في دروب العلوم اللقاء
ثمرات الأوراق، حيث متعة القراءة، اختياراتكم من بين الأسطر نقرأها هنا.
من اختيارات الأخوة دكتور عبد الشيخ لذيب أرسل لنا، يقول قال ابن حزم رحمه الله وشيء أصفه لك عيانا، المشكلة أن اختيار طويل لكن لا بأس. يقول ابن حزم رحمه الله: هو أني ما رأيت قط امرأة في مكان تحس أن رجلا يراها أو يسمع حسها إلا وأحدثت حركة فاضلة مما لا زائدة كانت عنها بمعزل، وأتت بكلام زائد كانت عنه في غنية مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك، ورأيت التهم لمخارج لفظها وهيئة تقبلها لائحا فيها ظاهرا عليها لا خفاء به، والرجال كذلك إذا أحسوا بالنساء. وأما إظهار الزينة وترتيب المشي وإيقاع المزح عند خطور المرأة بالرجال واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان، والله عز وجل يقول: كل مؤمن يغض من أبصارهم وقالت تقدست أسماؤه ولا يضربن بأرجلهن، فلولا علم الله عز وجل برقة أغماضهن في السعي إلى آخر كلامه. ثم ذكر الدكتور أبو الشيخ خالد الميقان قال: هذا من مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة صفحة 53، ثم عقبه بقول: وهو الاسم الصحيح لما عرف بطوق الحمامة. الكتاب المشهور المطبوع طوق الحمامة، يعني الشيخ خالد يقول هو اسمه مختصر طوق الحمامة وظل الغمامة، ثم نقل ذلك أيضا عن الحمام العقيل الظاهري. شكرا للشيخ خالد. وأيضا
لكن الشيخ خالد ما بين لماذا قال، يعني من أين جاء ابن حزم بهذه الفائدة؟
لا هو ذكرها مختصر.
لا لا لا، قصدي من أين جاء بها واقعا.
واقعا يعني هو يقول ما رأيتها، يعني رأها عيانا.
إيه، لأنه عاش في أول حياته بين النساء.
صحيح،
ولهذا يعني عنده من أخبار النساء ما ليس عند غيره.
وفي القصور الحقيقة معنى لا. معنى مجموعة من الاختيارات، لكن للأسف الوقت داهمنا والأستاذ حسين مصر على أن نخرج إلى سؤال الحلقة، فإذا نترك هذه الاختيارات إلى الأسبوع القادم وننتقل إلى سؤال الحلقة القادمة.
لنا في دروب العلوم اللقاء يكون أولي أرواح
سؤال الحلقة كتاب تعاقب على تأليفه الجد والابن والحفيد، فما هو؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني midad@idaleel.tv.
لنا في دروب
وهذا السؤال أرجو أن يكون سهلا ويسرا للأخوة، ليس مثل السؤال الذي قبله. نتمنى إن شاء الله أن تكون الأعداد كبيرة في الإجابة، ليست مثل هذا الأسبوع. طبعا وصلتنا أعداد كبيرة لكن لم تكن موفقة. هذا السؤال أظنه سهلا جدا دكتور مساعد.
أولا والله ما سهل من يعرفه، عندما طيب نغشش.
طيب الآن بقي دقيقة أتركها لك دكتور مساعد.
طيب أنا بما أننا تكلمتنا عن الحقيقة الكلام عن علوم القرآن وعن قضية تعلم عن القرآن قضية طويلة الحقيقة، أنا ذكرت فكرة محاولة إرجاع العلوم المتكاثرة إلى أصولها، وهذه مهمة جدا لطالب العلم. والقضية الأخرى كما قلت تحديد كتاب يكون مرجع لطالب العلم ثم يضيف عليه فوائده، بحيث أنه أي فائدة يجدها يمكن يضيفها على هذا الكتاب. أرى أن هذه مهمة جدا، العناية بالكتب المعاصرة لأن في بعضها تحريرات مهمة جدا. وأنا سأذكر مثالا، وليس يعني ليس المثال انه غيره لا يوجد، لكن مثل كتاب الدكتور عبد الرجيع المقدمات الاساسيه.
جميل.
هذا كتاب فيه الحقيقه تحريرات وقضايا مهمه جدا، وهو من افضل من رايته مثلا تكلم عن موقف ابن مسعود من جمع المصحف.
جميل.
يعني تحرر من كثير من قضايا كانت موجوده عند غيره، وابان القضيه كقضيه تاريخيه. جميل. قضيه بشريه ممكن ان تقع جدا. وخلص بنتيجة يعني جيدة وليس فيها أي إشكال.
وكما يقال كم ترك الأول للآخر. دكتور مساعد الطيارة نشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك، وأشكركم مشاهدينا لمتابعتكم، ونلتقيكم في مداد إن شاء الله في الأسبوع القادم. كونوا بخير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.